بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو أي الأذان المختار 15 جملة، لأنه أذان بلال رضي الله تعالى عنه من غير ترجيع الشهادتين، فإن رجعهما فلا بأس. يرتلها أن يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة، وأن يكون قائما على علو كالمنارة لأنه أبلغ في الإعلام، وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، ويكره أذان جنب وإقامة محدث. وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: وهو أي الأذان المختار 15 جملة. هذا هو مذهب الحنابلة، وهم أنهم يرون أن أفضل الأذان هو أذان بلال، وإن أذن بأذان أبي محذورة جاز. وذهب الإمام الشافعي ومالك إلى أن أفضل الأذان أذان أبي محذورة، وأذان أبي محذورة 19 جملة، هو مثل أذان بلال، إلا أن فيه زيادة 4 جمل، إلا أن فيه زيادة 4 جمل، وهي الشهادتان 4 مرات. فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله سرا، ثم يرفع، ثم يقول: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله سرا. فهذه 4 جمل. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن أفضل الأذان أذان بلال، فيكون الإمام أبو حنيفة وأحمد رحمه الله يرون أن الأذان أفضل أذان بلال. قال أحمد رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة أذانه، فلما رجع إلى المدينة ما زال يؤذن بلال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الأمرين، وهو آخر الأمرين. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم، وهو مذهب بعض السلف، واختاره محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو العباس بن تيمية رحمه الله، إلى أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فالأفضل فيها أن يفعلها الإنسان جميعا، فالأفضل أن يفعلها الإنسان جميعا، فيفعل هذا تارة على حسب الزمان والأحوال، ويفعل هذا تارة على حسب الزمان والأحوال. يقول ابن تيمية: لأن ذلك أقرب إلى تمام السنة، لأن ذلك أقرب إلى تمام السنة، ولأجل أن هجر بعض السنن وفعل بعض، فلربما كان بعد زمن يقال للسنة بدعة. الثالث: فوائد العبادات الواردة. قال: ولأن فعل بعض السنن مرة تلو مرة أدعى إلى حضور القلب، أدعى إلى حضور القلب، فهو أفضل من أن يتعود اللسان على لفظ ربما لا يستشعره حين يقوله. خذ مثال دعاء الاستفتاح، فإن أحمد رحمه الله يرى أن أفضل الاستفتاح ما هو؟ استفتاح عمر بن الخطاب: سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. تجد أن الإنسان إذا تعود على هذا مجرد أن يكبر يقوله، وربما لا يستشعر هل قاله أم لا، فلأجل أنه يتعود على ترك هذا الإلف ويستشعر ماذا يقول، فيفعل هذا تارة، ويفعل دعاء الوارد عن أبي هريرة اللهم بعد بيني وبين خطاي وغير ذلك، فهذا أفضل. والذي ذهب إليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله هو الأفضل، وهو رواية عند الإمام أحمد كما ذكر ذلك ابن رجب في القاعدة 12 من قواعده في قواعد الفقهية. وقد كنت قلت في درس سابق أن إقامة أبي محذورة 17 جملة، وهذا وهم مني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التثبيت في القول والعمل. قلت ماذا في إقامة المحذورة؟ قلت أنا 15 جملة، والذي يظهر أن إقامة أبي محذورة 17 جملة، هذا وهم من عندي قطعا، لأن إقامة أبي محذورة مثل أذان بلال، لأن إقامة أبي محذورة مثل أذان بلال، لكن فيه زيادة قد قامت صلاة قد قامت صلاة، فتكون كم؟ 17 جملة. ولهذا روى النسائي وأبو داود وابن ماجة والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الآذان 19 جملة والإقامة 17 جملة، زاد أبو داود وابن ماجة والنسائي في رواية، فيقول في الآذان الله أكبر الله أكبر، فيذكر كل آذان أبي محذورة ثم يذكر بعد كل إقامة أبي محذورة. طيب، يقول المؤلف: فإن رجعهما فلا بأس. دليل عند أحمد أن العبادات الواردة في وجوه متنوعة يفضل إحداها ويجوز الأخرى، يفضل إحداها ويجوز الأخرى، وهذه قاعدة أحمد في المشهور عنه، فيفضل استفتاح عمر ويجوز الاستفتاحات الأخرى، ويفضل تشهد ابن مسعود ويفضل التشهدات الأخرى، ويفضل أذان بلال ويجوز أذان أبي محذورة. وقلنا أن الراجح ما هو؟ أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وإن كان ربما يكون المشهور في بلد أن يؤذن في أذان بلال مثلا، لكنه إذا كان مع جماعته أو مع مجموعته أو في رحلة أو في مدرسة يريد أن يعلم الطلاب فلا بأس، أما تعليم العوام مثل ذلك لا يتأتى إلا من شخص له قيمته وله تأثيره وله اقتداء الناس به حتى لا يقع بلبلة في المسجد. يقول المؤلف: يرتلها، أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الآذان لا يذكرها حذرا، بخلاف الإقامة كما سوف يأتي، فلا بد من التمهل، لأن المقصود الدعاء والنداء إلى الصلاة، فإذا ذكرها حذرا فلربما لم يسمعوه، ولو سمعوا ما فهموا ماذا يقول، فلأجل هذا استحب أن يتمهل، استحب له أن يتمهل، ولأنه شرع رفع الصوت فناسب أن يتمهل فيه. يقول المؤلف: ويقف عند كل جملة فيقول الله أكبر، ثم يقول بعد ذلك الله أكبر، وفي الشهادتين يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أما وقفه على كل جملة من غير التكبير فهذا لا أعلم فيه خلافا، أما الاستحباب أن يقف عند كل جملة من غير التكبير فلا أعلم فيه خلاف لاستحباب ذلك، أما التكبير فقد وقع فيه خلاف، فذهب بعضهم إلى أن الأفضل أن يقول الله أكبر الله أكبر، ثم يقول بعد ذلك الله أكبر الله أكبر، فيجمع بين التكبيرين. واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدهم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله إلى آخر الحديث، من قلبه دخل الجنة. قالوا فهذا يدل على أن المؤذن كان إيش؟ يجمع بين الجملتين في التكبير. وقال بعضهم إن الأفضل أن يذكر كل تكبير في جملة، فيقول الله أكبر ثم بعد ذلك يقول جملة أخرى. قالوا لأن التكبير الثاني إنشاء وليس توكيد، لأن التكبير الثاني إنشاء وليس تكبير وليس توكيد، ولو كان توكيد لكرر كما تقول جاء القوم أجمعون أجمعون، أليس كذلك؟ فكانت الجملة الثانية ليست توكيدا حتى يقال تكرر. وقالوا أيضا أنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم، التكبير جزم، فسره ابن المبارك والبغوي في شرح السنة والمحب الطبري وابن الأثير أن التكبير جزم، يعني ألا يمد ولا يعرب، فيقف عند الراء مسكنة من غير ضم. وعلى هذا فيقولها إيش؟ جملة جملة، فيقول الله أكبر، ولو جعلها جملتين لقال الله أكبر الله أكبر، فجعل الراء إيش؟ من غير تسكين، فجعل الراء من غير تسكين. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن عندنا قاعدة أصولية تقول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لبلال ولم يبين لأبي محذورة هل يجمع أم يفرد، مع أن الدواعي متوفرة لبيان ذلك، وإنما علمهم جمل الأذان، فكل واحد صاغ ذلك بأسلوبه، وأن عدم تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يدل على أن الأمر في سعة، فإن شاء جمع وإن شاء إيش؟ وإن شاء أفرد. هذا الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، يقول المؤلف أن يكون قائما. أجمع أهل العلم على أن الأفضل في حق المؤذن والمقيم أن يؤذن وهم أو وهو قائما، وهو قائم. ذكر الإجماع ابن المنذر رحمه الله، وقد جاء في قصة الأذان الذي رأى عبد الله ابن زيد بن عبد ربه الملك الذي علمه الأذان، وفي رواية أنه علمه وهو قائم كما روى ذلك أبو داود رضي الله عنه، ولهذا قال فقام فعلمني الأذان ثم قعد قعدة ثم قام فعلمني الإقامة، فهذا يدل على استحباب أن يقوم المسلم، بل نقل عن بعض الأصحاب أنه يتوجه ألا يجزئ الأذان، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك خلاف السنة، ولكن لو جلس فإن ذلك يصح، لأن المقصود من الأذان هو الدعاء والنداء إلى الصلاة أو الإعلام بدخول وقت الصلاة على الخلاف، وهذا حاصل خاصة في زماننا، لو جلس وعنده الميكروفون فإن ذلك يؤدي المقصود. طيب، يقول المؤلف: على علو كالمنارة، لأنه أبلغ في الإعلام، يعني أنه يؤذن في مكان عال. وقد روى أبو داود في قصة المرأة من بني النجار، قالت: كان بيتنا أرفع بيت في المدينة، وكان بلال يأتي فيؤذن فيه لصلاة أو لصلاة الفجر. وهذا يدل على أن بلالا كان يتقصد المكان المرتفع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم منه ذلك، فربما أمره بذلك عليه الصلاة والسلام، أو إيش؟ أو أقره على ذلك. والتقرير من أنواع ثبوت السنة فيها. طيب، يقول المؤلف: أن يكون متطهرا، فيكره للإنسان خاصة الأذكار المشروعة أن يذكر الله فيها على غير طهر، بخلاف الأذكار المطلقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. أما الأذكار المخصوصة فإن السنة أن يقولها الإنسان متطهرا. وقد جاء عند أبي داود بسند جيد من حديث ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى أتى إلى جدار فتيمم، ثم قال بعدما سلم عليه: إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر، إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر. فدل ذلك على أن الأفضل أن يكون متطهرا. والتطهر هنا من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ويقول مؤلف: يكره آذان الجنوب. يكره آذان الجنوب لأمور: أولا لأنه ليس بأمر معتاد، لأنه ليس بأمر معتاد. فأما المحدث الحدث الأصغر فربما شق عليه، خاصة بعض المؤذنين الذين يأتون يعني في أول الوقت، فيخشون لو توضعوا لتأخروا دقائق، فهذا له مندوحة. أما الجنوب فلا. ثم إنه لو قيل يحرم ليس ببعيد، خاصة وأن المؤذنين يدخلون المسجد، فالحرمة هنا لأجل المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع المسجد لمن؟ للجنوب. وهذا هو قول جمهور أهل العلم خلافا لابن حزم، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لابن حزم، كما جاء في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنوبا إلا عابر سبيل. ومعنى لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة، كما جاء في تفسير ذلك عن السلف رضي الله عنهم. يقول المؤلف: وإقامة محدث، لأن المحدث لو أقام فسوف يتأخر عن تكبيرة الإحرام، وفوت تكبيرة الإحرام فيها فوت لفضيلة عظيمة. وقد جاء عن أنس وروي مرفوعا ولا يصح من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كانت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من إيش؟ وبراءة من النار. وصحح الألباني مرفوعا، والذي يظهر أنه إلى الوقف أقرب. وعلى هذا فلا ينبغي للمؤذن أن يقيم وهو محدث، والقول بالكراهة ليس ببعيد، لأنه وإن لم يثبت بخصوصه شيء لكننا نقول أن بلالا ما كان يقيم إلا وهو طاهر، وهذا أمر اعتاد المسلمون عليه، وإلا لأدى إلى تأخر المؤذن عن تكبيرة الإحرام وربما عن الركعة الأولى. يقول في الرعاية: يسن أن يكون متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه، يعني لا يلبس ثيابا نجسة، لا يلبس ثيابا نجسة، وهذا السنية إنما أخذت بالأصل، ولكن الذي يظهر أن هذا الأولى، هذا على سبيل الأولوية، هذا على سبيل الأولوية. نقرأ مستقبل القبلة:
جاعل الأصبعين السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصوت، غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، لأنه حقيقة التوحيد، قائلا بعدهما أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح: ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة.
يقول المؤلف: مستقبل القبلة، يعني يستحب المؤذن إذا أراد أن يؤذن أن يستقبل القبلة، وهذا أمر مجمع عليه كما حكى ابن المنذر قال: وأجمعوا على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان. ومما يدل على استحباب ذلك أن في حديث أبي داود أن والبيهقي أن الرجل الملك الذي جاء إلى عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنه حينما علمه الأذان استقبل به القبلة، استقبل القبلة، وهذا يدل على أن كل إجماع له مستند، له مستند من الشرع. يقول المؤلف: جاعلا أصبعيه السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصوت. ذكر المؤلف استحباب أن يجعل المؤذن أصبعيه السبابتين في أذنيه، يعني في صماخ أذنيه، لأجل أن ذلك أرفع للصوت. أما وضع الأصبعين في الأذنين فقد جاء فيه حديث عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن وأصبعيه السبابتين في أذنيه، وجعلت أتتبع فاه يمينا وشمالا، يعني في الحيعلتين. هذا الحديث ظاهره الصحة، ولهذا حكم عليه الترمذي فقال: وهذا حديث حسن صحيح، وصححه البيهقي. وقال ابن رجب ورواه وكيع عن الثوري عن رجل عن أبي جحيفة، يعني جعل بدل عون بن أبي جحيفة عن أبيه جعله من رجل. وهذا يدل، أنا بعطيكم فائدة يا أخوان، وهذا يدل على أن بعض الرواة أحيانا يسير على الجادة. الجادة ما هي؟ أن أكثر الرواة عن أبي جحيفة الصحابي من هو؟ ابنه. فسفيان الثوري مرة يرويه عن ابنه، ومرة يرويه عن رجل عن أبي جحيفة، فيأتي بعض الرواة بسبب كثرة المحفوظ فيذكر هذا على الجادة فيقول سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه،
واضح يا اخوان؟ فيأتي بعض الرواة وهم ربما يكون أوثق أو أكثر صلة أو مثلهم فيروونه بطريقة غير الجادة، فيرى الأئمة الكبار أن الرواية التي ليست على الجادة أدعى للقبول، لأن هذا يكون عنده زيادة إيش؟ زيادة علم، يكون عنده زيادة علم. ولهذا يقول ابن رجب ورواه وكيع عن الثوري عن رجل عن أبي جحيفة، وهذا يقول ابن رجب وهذا إشعار بتعليل رواية عبد الرزاق، وهذا إشعار بتضعيف رواية عبد الرزاق، لأن عبد الرزاق روى عن عوف. يقول ولهذا لم يذكرها البخاري ولم يخرجها البخاري ولا مسلم، مع أن البخاري ومسلم أخرجوا حديث أبي جحيفة من حديث عوف عن أبيه، لم يذكروا هذه اللفظة. يقول ورواها البخاري معلقا بصيغة التمرير، قال ويذكر عن بلال أنه إيش؟ أذن وأصبعيه في أذنيه، وأصبعاه في أذنيه، أذن وأصبعاه في أذنيه. هذا يدل عن البخاري إيش؟ أشار إلى هذا التعليل. يقول هذا من دقته وعنايته بالبحث في العلل. ولهذا جاء عند أحمد رواية أن السنة أن يضع المؤذن يداه، أو عفوا أن يضع المؤذن يديه في أذنيه، يعني يقول هكذا فيجمع أصابعه الأربع من غير الإبهام فيضعها في أذنيه فيقول الله أكبر هكذا. وهذا جاء في بعض الروايات، ولعل ذلك أظهر، ولعل ذلك أظهر، والله أعلم. وعلى هذا في السنة أن يضع يداه وليس أصبعيه. وأما قول المؤلف لأنه أرفع للصوت جاء ذلك صريحا في حديث عند ابن ماجه عن أولاد سعد بن القرض عن أبيهم أو عن جدهم سعد أنه رأى بلالا يؤذن، وأن النبي أمره أن يضع أصبعيه في أذنيه وقال لأنه أرفع لصوته، وهذا الحديث في سنده ضعف، لكن من باب ما الحكمة في وضع الأصبعين. يقول مؤلف غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها. جاء في بعض الروايات كما روى ذلك الترمذي أن بلالا أذن وجعل استدير وجعل يدور، ومعنى الاستدارة واستدارة الرأس دون الرقبة، لأن الرأس لأن الرأس سهل يحرفه يمينا وشمالا، أما الرقبة فهو يدور مثل ما يفعل بعض المؤذنين، تجد أن الكتف الأيمن يستقبل القبلة، ثم إذا التفت لحي على الفلاح جعل كتفه الأيمن إلى القبلة، وهذا ليس من السنة. وما جاء في حديث أبي جحيفة فإن في سند الحجاج بن أرطاه ولا يصح، ولهذا أجاد المؤلف حين قال غير مستدير، فإن السنة أن يستقبل القبلة، فإذا جاء حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح حرف رأسه فقط، ولهذا قال المؤلف ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. وفي رواية وكيع عن سفيان يحرف رأسه يمينا وشمالا. هذا هو السنة. طيب يحرف يمينا وشمالا، هل الحكمة مقصودة أو هل هناك حكمة للالتفات؟ فإذا وجدت الحكمة وجد الالتفات، وإذا انتفيت الحكمة في زمن انتفي الالتفات، فهل يقال أن الالتفات المقصود أن يسمع من عن يمينه ومن عن شماله. وعلى هذا فإذا وجد فيه ميكروفون فإنه لا يلتفت يمينا ولا شمالا، لأن التفاته سوف يقلل من صوته. أم المقصود أن الحكمة تعبدية؟ الذي يظهر والله أعلم أن الحكمة هو سماع من عن يمينه ومن عن شماله. وعلى هذا فإذا وجد ميكروفون فإنه لا يلتفت. ومما يدل على ذلك كما ذكر الشوكاني أنه جاء في بعض الروايات أن المؤذن كانوا في سفر، فالمؤذن أراد أن يبين لجماعة فرقى فوق الوادي فبدأ يؤذن لهم من غير التفات، من غير التفات. وهذا الذي يظهر والله أعلم. المسألة الأخرى، لو لم يكن عندهم ميكروفون وكان في بر فإن السنة في حق أن يلتفت، لأنه سوف ينادي إيش جماعته، ولأجل أن يشهد له كل بر وحجر. فإنه جاء في بعض الروايات فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. وهذا يتأتى إذا لم يكن فيه إيش ميكروفون مثل البر فيلتفت. والسؤال، هل يلتفت في حي على الصلاة مرة، حي على الصلاة مرة يمينا وشمالا، ثم حي على الفلاح مرة عن يمينه وحي الفلاح مرة عن شماله، أم حي على الصلاة مرتين عن يمينه وحي على الفلاح مرتين عن شماله؟ وضح الآن. لم يذكر في طريقة الأذان، فدل ذلك على أن المقصود أن يسمع من عن يمينه وأن يسمع من عن شماله، سواء جعل حي على الصلاة كلها عن يمينه وحي على الفلاح كلها عن شماله، أو جعل حي على الصلاة يمينا وشمالا وحي على الفلاح يمينا وشمالا، فكل ذلك جائز من غير استحباب شيء والله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بلالا وأبا محذورة جمل الأذان ولم يعلمهم كيف يؤدونه والله أعلم. الرسول قال اذهب إلى بلال فعلمه الأذان فإنه أندى صوتا منك فقط. إذن عندما جاء عبد الله بن زيد علم بلالا جمل الأذان، فجاء بلال فأذن، على الرسول الذي علم بلالا جمل الأذان؟ لا، أقره على ذلك بتقرير عبد الله بن زيد ابن عبد ربه والله أعلم. طيب، يقول المؤلف ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله أو كله، يعني إذا أراد أن يؤذن الله أكبر يرفع رأسه فيقول الله ويرفع فمه الله أكبر الله أكبر هكذا. واستحب ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله. يقول ابن تيمية مقررا هذا ومستدلا له قال لأن التهليل والتكبير إعلان بذكر الله، لأن التهليل والتكبير إعلان بذكر الله لا يصلح إلا له، فاستحب أو فاستحب له الإشارة إليه. يقول ابن تيمية وهذا بخلاف الصلاة والدعاء إذ المستحب فيه خفض الصوت، فلأجل هذا لا يرفع بصره إلى السماء. وهذه المسألة ما دام أنه لم يثبت فيه سنة فنقول الرفع جاز، وإلا ترك جاز أيضا لعدم ورود
استحباب في ذلك، والله أعلم. قائلا بعدهما، أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين. يستحب للإنسان إذا أذن لأذان الفجر أن يقول بعد الحيعلتين وقبل التكبير: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين، لما روى البيهقي بإسناد صحيح وصححة من حديث أنس أنه قال: من السنة إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وقول الصحابي من السنة دليل على أن الحديث مرفوع. وروى الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن علم أبا محذورة قال: وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم. إذا ثبت هذا فمتى يقوله؟ هل يقول في الأذان الأول الذي قبل دخول الوقت، أم يقول في الأذان الثاني الذي بعد دخول الوقت؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة أن يقول في الأذان الأول الذي قبل دخول الوقت، وهذا رجحه الألباني رحمه الله في كتاب تمام المنة ونصره، واستدل على ذلك بحديث ابن عمر أنه قال: إذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم. وذهب بعض أهل العلم وهو الذي يظهر أن قول الصلاة خير من النوم إنما تقال في الأذان الثاني الذي بعد دخول الوقت، هذا هو الذي يظهر. ومما يدل على ذلك أمور: أنه جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر وعائشة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وفي رواية ابن مسعود إن بلالا يؤذن ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يتناسب أن يقول ذلك في الأذان الأول. ثانيا، أن قول ابن عمر أو حديث ابن عمر إذا أذنت بالأول من الصبح إنما قاله لأبي محذورة، وقد علمه علم أبا محذورة أن يؤذن أذانا واحدا، وأما الأذان الذي قبل دخول الوقت فإنه هو ببلال، فيكون أذان أبي محذورة إنما هو في الأذان المعتاد الذي يكون بعد دخول الوقت، فيكون قوله أذنت بالأول من الصبح يقصد بالأول مقارنة بالإقامة، لأن الإقامة تسمى آذانا، وهذا الذي يظهر والله أعلم. ولهذا قال المؤلف: ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا ويكره في غير آذان الفجر وبين الأذان والإقامة. المؤلف لكنه قال: ولو أذن قبل الفجر، ولكن الصحيح والراجح أنه لو أذن قبل الفجر فإنه لا يقول الصلاة خير من النوم. وأفادنا المؤلف بقوله ولو أذن قبل الفجر أنه لو أذن قبل الفجر أجزأ ذلك عن الأذان الذي بعد الفجر، وهذا محل توقف. وأضحك عبارة قال ولو أذن قبل الفجر، أفادنا المؤلف بهذه العبارة أنه يجزئ أن يؤذن أذانا واحد ولو قبل الفجر، هذا في صلاة الفجر خاصة، ولكن الذي يظهر أن
الأذان الذي قبل الفجر يجوز لكنه لا يكتفى به. وهذا رواية عند الإمام أحمد اختارها بن سعدي، وهذا هو الراجح والله أعلم كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله. وأما في غير أذان الفجر مثل لو تعود الناس أن يناموا الظهر فلا يقول الصلاة خير من النوم في العصر، لأن هذا غير مشروع والله أعلم.
أنا أقف عند هذا وهي الإقامة، لأن نقف عند هذا والله أعلم. ولكن يبقى مسألة، هل يشرع أن يقول شيئا بين الأذان والإقامة مثل إذا تأخر الناس في عن الحضور يأتي بعض المؤذنين يقول الصلاة الصلاة يا جماعة الصلاة، ولا لا؟ هذا يوجد في بعض القرى، وهذا بلا شك غير مشروع. وقد روى أبو داود عن مجاهد أن ابن عمر كان في المسجد فجاء المؤذن فجعل ينادي الصلاة يا أمير المؤمنين، فخرج ابن عمر وقال أخرجتني البدعة أخرجتني البدعة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والتصديق، وأن يجعلنا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.